بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي رواية المجهول، وأن المجهول أنواع، فمنه مجهول العين، وما ضابطه؟ نعم، فهذا لا تقبل روايته. الثاني مجهول الحال، من هو مجهول الحال؟ معتبر، وهل يقبل روايته؟ لا تقبل روايته. لماذا لا تقبل روايته؟ لأنه يشترط في الراوي المقبول أن يكون عدلا، وهذا المجهول لا نعلم عدالته. هذا من أقوى ما استدل به. نواصل نقرأ. لا يزال في ذكر شروط تتعلق بالرواة. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله، قال المؤلف: فصل. ولا يشترط في الرواية الذكورية إلى آخره. في بعض النسخ المذكورة، الرواية المذكورة هو خطأ، ولا يشترط في الرواية الذكورية الذكورة ذكورية. قال: خلاصة ما ذكره في هذا الفصل 7 أشياء، أي من الشروط التي تشترط في الراوي. الأول: أن رواية المرأة كرواية الرجل، فرواية عائشة مثلا لا فرق بينها ورواية الرجال من الصحابة، إذ الرواية ليست كالشهادة، فالنساء في باب الرواية هن والرجال سواء، وهذا الأمر ظاهر، ولذا يقبل العلماء رواية النساء سواء من الصحابة أو من التابعين أو من تابع التابعين، فقد روت النساء كثير، فلا يشترط في الرواية الذكورية. قال الثاني: أن رواية الأعمى إذا وثق بمعرفة الصوت مقبولة. المسألة الثانية: إذا كان التلميذ أعمى هل تصح روايته؟ والجواب أنه إذا تيقن أن هذا الصوت العالم الفلاني الذي يحدثه ثم روى عنهم فروايته مقبولة، ويحصل اليقين بأمور كثيرة، منها أن يعرف صوته، ومنها أن يجلس في حلقته ويسأل من حوله ويقول له: نحن في حلقة العالم الفلاني، ويكون هذا الأمر مشهورا، فهذا مما تقبل به الرواية. وكم كان من المحدثين أعمى وقبل الأئمة روايته؟ قتادة بن دعامة البصري السدوسي ولد وهو أكمه، ومنهم من عمي في حال صباه وفي حال شبابه، وروايته مقبولة. قال أن رواية الأعمى إذا وثق بمعرفة الصوت مقبولة، واستدل لذلك بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يروون عن عائشة وغيرها من النساء من وراء حجاب اعتمادا على الصوت، إلا أن الأصوليين قرروا في مباحث الترجيح أن الذي روى عن النساء من غير حجاب لكونه من محارمهن ترجح روايته على من روى عنهن من وراء حجاب، وهذا ليس على إطلاقه أنه من المرجحات. ولذا انظر عزاه الشنقيطي رحمه الله إلى الأصوليين، والعبرة في هذا الباب هو ما عليه أهل الحديث، فهذه صنعتهم، فهذا ليس على إطلاق أن هذا من المرجحات، أن من روى من دون حجاب روايته أرجح ممن روى من وراء حجاب، بل الترجيح بالحفظ والإتقان والضبط. قال إلا وكونه مثلا رجح في باب من الأبواب أو في حديث من الأحاديث أو في مسألة من المسائل من روى من دون حجاب على من روى من وراء حجاب لا يقتضي هذا الترجيح مطلقا. قال إلا أن الأصوليين قرروا في مباحث الترجيح أن الذي روى عن النساء من غير حجاب لكونه من محارمهن ترجح روايته على رواية من روى عنهن من وراء حجاب، ومثلوا له برواية القاسم بن محمد عن عائشة أن بريرة عتقت وزوجها عبد، مع رواية الأسود ابن يزيد عنها أنه كان حرا، لأن القاسم ابن أخيها يروي عنها من غير حجاب، والأسود ليس محرما لها فلا يروي عنها إلا من وراء الحجاب، وهذا كما سبق لا يلزم منه الإطلاق إطلاق هذه القاعدة. وأما هذه الرواية فرجحت لأنها رواية أكثر الرواه، فكما رواه القاسم بن محمد عن عائشة أيضا رواه عروة بن الزبير عن عائشة كما في صحيح مسلم، وأن زوجها كان عبدا، فلهذه المرجحات رجحت رواية الأكثرين وليس لأجل أنه من محارمها فقط، فهذا لا يقتضي الترجيح مطلقا. وعن البخاري أن القائل بأنه كان حرا الحكم وليس من قول عائشة، يعني الرواية أنه كان حرا هذه مختلف فيها، حتى هل هي من قول عائشة أو من قول بعض الرواة، فإذن الترجيح كان لسبب آخر ليس لأن الراوي من المحرم، بل لأن الرواه أكثر الذين رووا أنه كان حرا أكثر عددا وأوثق ممن روى أنه كان حرا، وأيضا لأن الرواية أنه كان حرا مختلف فيها، هل هي من قول عائشة أو من قول من هو دونها من الرواه، فلأجل ذلك رجحت رواية أنه كان عبدا. فإذن هذا الأمر الثاني أن رواية الأعمى مقبولة إذا وثق بالصوت. قال الثالث أن الراوي لا يشترط فيه كونه فقيها، بل تقبل رواية العدل الذي ليس بفقيه، واستدل له المؤلف بحديث رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وهذا الحديث صحيح حديث زيد بن ثابت أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي من طرق عن شعبة بن الحجاج، عن شعبة قال أخبرنا عمر بن سليمان من ولد عمر بن الخطاب، أخبرنا عمر بن سليمان وهو من ولد عمر بن الخطاب قال سمعت عبد الرحمن ابن أبان ابن عثمان يحدث عن أبيه وهو أبان ابن عثمان بن عفان عن زيد بن ثابت، وهذا الإسناد صحيح، والحديث هذا مروي عن غير واحد من الصحابة. استدل به المؤلف على أن الراوي لا يشترط أن يكون فقيها، لأن الحديث رب حامل فقه غير فقيه، أي وروايته مقبولة وهو غير فقيه لكنه يحمله. قالوا بأن الصحابة كانوا يقبلون خبر الأعرابي الذي لا يروي إلا حديثا واحدا. سيأتي يبحث الشنقيطي رحمه الله بعد أسطر هذه المسألة ببحث جميل، ويرجح هذا الذي هنا أن الراوي لا يشترط فيه أن يكون فقيها لهذا الحديث الذي هو نص في محل النزاع، رب حامل فقه غير فقيه، أي يحمل أحاديث يبلغها إلى غيره ولا يفقهها، أي لا يستطيع أن يفقه منها الأحكام والمسائل، ومع ذلك تقبل روايته. وبأن الصحابة قبلوا رواية الأعراب الذين لا يروون كانوا إلا حديثا أو حديثين، وبعضهم ليس بفقيه، فلا يشترط في الراوي أن يكون فقيها على الصحيح من أقوال العلماء. وسيذكر له الشنقيطي أيضا أدلة أخرى. قال الرابع والخامس أنه لا يقدح في الرواية بالعداوة والقرابة بخلاف الشهادة. الشهادة شهادة العدو على عدوه هل تقبل؟ لا تقبل. وشهادة القريب لقريبه أيضا لا تقبل، فشهادة الإبل لأبيه لا تقبل، وشهادة الأب لابنه لا تقبل. فالشهادة يقدح فيها بهذين الأمرين، العداوة والقرابة، فلا تقبل الشهادة مع العداوة ولا مع القرابة بخلاف الرواية، فلا تؤثر فيها العداوة ولا القرابة. قال أنه لا يقدح في الرواية بالعداوة والقرابة بخلاف الشهادة، وإيضاحه أنه لو كانت خصومة بين اثنين ثم روى قريب أحدهما أو عدوه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي نفع ذلك القريب أو ضر ذلك العدو، ينفع قريبه أو يضر عدوه بتلك الرواية، فلا يقدح في روايته بتلك العداوة أو القرابة، لأن حكم الرواية عام لكل الناس لا يختص بشخص بعينه بخلاف الشهادة. الرواية ليست خاصة بهذا الشخص، بخلاف الشهادة ممكن أنه لا يؤديها على وجهها بل يشهد بغير الحق لأنها شهادة خاصة لشخص معين، وأما الرواية فهي لكل الناس فلا يتهم فيها. السادس أنه لا يقدح في رواية الراوي بعدم معرفة نسبه، بل تقبل روايته ما دام عرفت حاله وأنه عدل ضابط تقبل روايته وإن لم يعلم نسبه، فلا علاقة للرواية بالنسب، وإنما تتعلق الرواية على الضبط والعدالة، فمن عرف ضبطه وعدالته قبلت روايته. قال السابع أنه لو ذكر اسم شخص متردد بين مجروح وعدل فلا تقبل تلك الرواية لاحتمال كون ذلك الشخص المذكور في السند هو المجروح، هذا إذا كان في الإسناد رجل لم نتبين من هو، مثلا إنسان اسمه محمد بن عبد الله وبهذا الاسم وفي نفس الطبقة راوي مجروح لا يقبل حديثه وراوي ثقة عدل يقبل حديثه، فهنا ماذا نصنع بهذا الحديث؟ نتوقف فيه، إن تبين أحدهما، وغالبا ما يعرف ذلك بالتلاميذ أو الأشياخ أو البلد، حتى لو اتحدوا في الأسماء تنظر تلاميذ هذا هل روى عن فلان وفلان، أو أشياخ هذا هل روى عن فلان وفلان، تميز منه. أو أيضا بالبلد، نسبة إلى بلد معين أو طلب للعلم في بلد معين، هذا مما يميز به. فإذا لم نميز فإننا نتوقف في هذا الحديث، لا نصححه ولا نضعفه. قال أنه لو ذكر اسم شخص متردد بين مجروح وعدل فلا تقبل تلك الرواية، وأيضا لا ترد مطلقا، لا تقبل ولا ترد ردا جازما، لاحتمال كون ذلك الشخص المذكور في السند هو المجروح. هذا حاصل ما ذكره المؤلف في هذا الفصل، وجميع ما فيه صواب. ثم بعد أن بين هذا يبحث الآن مسألة اشتراط الفقه في الراوي، هل يشترط في الراوي أن يكون فقيها؟ قال: والمقرر في أصول مالك وأبي حنيفة أنهما لا يقبلان رواية غير الفقيه. يقول يشترط في الراوي أن يكون فقيها، وبعضهم يقيد عن أبي حنيفة بما إذا خالفت رواية غير الفقيه القياس. فظاهر كلام مالك الإطلاق أن الراوي يشترط أن يكون فقيها، فإن لم يكن فقيها فلا تقبل، وهكذا قال أبي حنيفة، إلا أنه قيد إذا خالفت روايته القياس. فإذا خالفت روايته القياس وهو غير فقيه فترد روايته، وهذا في الحقيقة رد لكثير من السنة، لا سيما القول إذا خالفت القياس. فكم ردت من أحاديث بعلة أنها تخالف القياس؟ قالوا: لأن الراوي إذا لم يكن فقيها فإنه لا يفهم المعنى، ربما يسمع من المحدث حديثا فيفهمه على خلاف معناه فيحدث به على ما فهم. قالوا: هذا يؤدي إلى تغيير الأحاديث، فلا بد في الراوي أن يكون فقيها. قال: وبهذه القاعدة ردوا كثيرا من أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه بدعوى أنه غير فقيه وأن روايته مخالفة للقياس، وهذا القول غير صحيح أن أبا هريرة غير فقيه. فكم هي المواقف التي يفتي فيها أبو هريرة ويستدل بأحاديث، كم هي المواقف التي يستدل لها أبو هريرة بأحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على فقه عنده. فالقول بأن أبا هريرة غير فقيه قول غير صحيح، وعلى هذا يلزم أن نرد كثيرا من أحاديث أبي هريرة على هذا القول. قالوا: مثال ذلك ردهم لحديثه في المصراه أنه يردها إذا حلبها وصاعا من تمر. المصراه هي الشاة التي حبس لبنها فيبيعها صاحبها وقد حبس لبنها لليومين والثلاثة ليوهم أنها تأتي بلبن كثير، فإذا حلبها المشتري وتبين له أنها كانت مصرة فله أن يردها، ويرد معها صاعا من تمر مقابل اللبن الذي أخذه. فقالوا: هذا خلاف القياس، وقد يكون قيمة الصاع من اللبن من التمر أكثر من قيمة اللبن، وقد تكون قيمة اللبن أكثر من قيمة الصاع، فهذا حديث يخالف القياس فردوه. هكذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين ردوه لذلك، وهكذا ردوا أحاديث كثيرة بهذا اللي هي العلة. قال: والمروي في أصول المالكية عن مالك عدم قبول رواية غير الفقيه مطلقا، بدليل أن غير الفقيه لا يوثق بفهمه الكلام على وجهه، فربما فهم غير المقصود لعدم فقهه، وربما نقله بالمعنى فيقع بذلك الخلل في روايته. ولا شك أن هذا باطل من وجهين، اشتراط أن يكون فقيها ورواية غير الفقيه ترد، هذا قول باطل، واستدل له بدليلين. الأول أن عدالته تمنعه من أن يقول شيئا لم يفهمه ولم يجزم بفهمه، مع أن معنى الكلام الذي لا خفاء فيه ولا إجمال يفهمه على وجهه غير الفقيه كما لا يخفى. هذا الأمر الأول، عدالة هذا الراوي تمنعه أن يروي شيئا لم يفهمه، فكيف ينقل شيئا لم يفهمه ونحن متفقون أنه عدل؟ فعدالته تمنعه من ذلك. قال الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه قد يحمل الفقه غير الفقيه، أي يحمل الأحاديث إنسان لا يكون في الفقه كغيره أو لا يفقهها، وذلك نص في محل النزاع وهو ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، فقد روى زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. وسبق أن الإسناد صحيح. فقوله صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه ليس بفقيه، وما المراد بالفقه رب حامل فقه؟ أي أدلة أحاديث، رب حامل له وليس بفقيه، نص في محل النزاع دال على صحة رواية غير الفقيه كما ترى. وقد قال المناوي في شرح الجامع الصغير في الكلام على هذا الحديث، رواه الترمذي في العلم والضياء في المختارة عن زيد بن ثابت، قال الترمذي صحيح، وقال ابن حجر في تخريج المختصر: حديث زيد بن ثابت حديث صحيح، خرجه أحمد وأبو داود وابن حبان وابن أبي حاتم والخطيب وأبو نعيم والطيالسي والترمذي، وفي الباب عن معاذ بن جبل وأبي الدرداء وأنس وغيرهم، مروي عن صحابة كثير، نحو 10 من الصحابة روي عنهم هذا الحديث. وقال في موضع آخر: الحديث صحيح المتن وإن كان بعض أسانيده معلولا. انتهى. أما الإسناد الذي ذكرنا عن زيد بن ثابت فهو إسناد صحيح وليس فيه علة، وهو لعله معلول عن بعض الصحابة، عن آخرين من الصحابة. قال مقيده عفى الله عنه: ومعنى هذا ثابت في الصحيحين، أيضا هذا مما يدل على أن رواية غير الفقيه مقبولة، ما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى المتفق عليه المشهور: وكان منها أجادب، الحديث مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير، إذن هذه الأرض الأولى قبلت الماء وأنبتت، هذا مثل من؟ مثل العلماء الفقهاء، قبلوا الأحاديث وحفظوها وأثمرت عندهم هذه الأحاديث ماذا؟ فقها، واستنبطوا منها الأحكام والفوائد. قال: وكان منها أجادب، الأجادب هي الأرض التي تحفظ الماء وتمسكه وتمسكه ولكن لا تنبت شيئا، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. الحديث مثل مضروب لكون الراوي قد يكون غير فقيه، أي لا يكون فقيها، فقط وظيفته الحفظ، يحفظ الأحاديث للناس ينقلها إليهم وهو ليس بفقيه، كمثل هذه الأرض التي هي أجادب، وهذا ممدوح أيضا. فكما أن تلك الأجيادب لم تنبت ولم تثمر ولكنها أمسكت ذلك المال الناس فنفعهم الله به فشربوا منه وسقوا وزرعوا. فكذلك أولئك الرواه لم يتفقهوا ولكن نفع الله الناس بما حفظوا من العلم فانتفعوا به وتفقهوا فيه. أيضا هذا ما يدل على قبول رواية الراوي إذا لم يكن فقيها. إذن فهذا القول لا شك أنه الصحيح أنه لا يشترط في الراوي أن يكون فقيها لهذه الأحاديث وكان منها أجادب أمسكت المال. هذا مثل للراوي الذي يحفظ ولا يفقه. قال ولذا قال صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو عام سامع, حديث أبي بكر في الصحيحين, أي رب الذي يبلغه يكون أوعى من الذي سمعه. أوعى أي أفهم له وأكثر فقها فيه. ومع ذلك رواية هذا المبلغ مقبولة. وقوله مبلغ بصيغة اسم المفعول. وهذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب العلم في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو عام سامع, من حديث أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم, ورواه أيضا مسلم والبخاري وأيضا مسلم. وذكر صاحب الجامع الصغير هذا الحديث من رواية ابن مسعود وعزال الإمام أحمد في المسند والترمذي وابن حبان وجعل عليه علامة الصحة, أي رمز له بأنه صحيح. وصاحب الجامع الصغير هو السيوطي. وقال شارحه المناوي, صاحب فيض القدير الذي شرح به الجامع الصغير, قال ابن حجر في تخريج المختصر حديث مشهور خرج في السنن أو بعضها من حديث ابن مسعود وزيد بن ثابت وجبير بن مطعم وصححه ابن حبان والحاكم. وذكر أبو القاسم بن مندى في تذكيرتي أنه روى عن المصطفى صلى الله عليه وسلم 24 صحابيا ثم سرد أسماءهم. وقال عبد الغني في الآداب تذاكرت أنا والدار قطني طرق هذا الحديث فقال هذا أصح شيء روي فيه. وهذه النصوص تدل على أن ما روي عن مالك وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى من عدم قبول رواية غير الفقيه مطلقا أو إذا خالفت القياس خلاف الصواب. هذا القول عنهم خلاف الصواب, بل الصواب أن رواية الراوي مقبولة وإن لم يكن فقيها. وقد رد صاحب مراقي السعود هذا القول على أهل مذهبه من المالكية بقوله من ليس ذا فقه أباه الجيل, أباه أي منعه, منعه الجيل, والجيل هو الصنف من الناس ويريد بهم من جيل المالكية لأن صاحب مراقي السعود مالكي. من ليس ذا فقه أباه الجيل, أي ردوا رواية الراوي الذي ليس بفقيه. وعكسه أثبته الدليل. والجيل الصنف من الناس ومراده بهم علماء المالكية. وقوله وعكسه أي عكس قولهم أثبته الدليل, وهو ما ذكرنا آنفا من الأحاديث في ذلك. إذن حاصل هذا أن رواية الراوي مقبولة وإن لم يكن فقيها لهذه الثلاث الأدلة التي ذكرها. ما هي؟ ها؟ أن عدالته تمنعه من رواية ما لم يفهمه. هذا الثاني. ها؟ حديث رب حامل فقه ليس بفقيه يدل على ذلك, وأن حامل الفقه قد يكون غير فقيه ومع ذلك روايته مقبولة. أيضا ها حديث وكان منها أجادب, هذا إنما ذكره استشهادا لهذا الحديث, وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وزرعوا. فالأجادب هي التي تمسك ولا تنبت, وهذا مثل من يحفظ ولا يفقه فروايته مقبولة ويؤيده الرواية الأخرى رب مبلغ أو عام سامع، أي فيقبل رواية مع ذلك. أيضا أشار ابن قدامة قبل أن الصحابة كانوا يقبلون رواية الأعرابي الذي لا يعلم عنه إلا الحديث الواحد أو الحديثان، ولا يعلم أنه فقيه، ومع ذلك يقبلون روايته. فكل هذا يدل على أنه لا يشترط في الراوي أن يكون فقيها. هذا حاصل ما ذكره في هذا الفصل، ثم ذكر في فصلا في التزكية والجرح والتعديل. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.